أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث روائي في تفسير الآية 29 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقد وردت في تفسير هذه الآية روايات عديدة. الرواية الأولى ما رواه الصدوق بإسناده المعتبر، ويمكن مراجعة هذه الروايات ومناقشتها في كتاب منهاج التبيان في تفسير القرآن لسماحة آية الله الشيخ علي أكبر السيف المازندراني، الجزء الأول صفحة 435. الرواية الأولى ما رواه الصدوق بإسناده المعتبر عن الحسن بن علي عن أبيه علي بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال عليه السلام: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لتعتبروا به ولتتوصلوا به إلى رضوانه وتتوقوا به من عذاب نيرانه. ثم استوى إلى السماء، أخذ في خلقها وإتقانها، فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ولعلمه بكل شيء علم المصالح، فخلق لكم ما في الأرض لمصالحكم يا بني آدم. عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق، الجزء الثاني صفحة 12 حديث 29. من الواضح في هذه المعتبرة أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يذكر في وجه بيان خلق السماء والأرض إلا الاعتبار بها والتوصل إلى رضوان الله والتوقي من عذاب نيرانه. وهذه الآية من آيات التأمل في الآفاق، فلم يذكر الإمام عليه السلام في هذه الرواية أن الغرض من خلقها من خلق الله للسماء والأرض هو معيشة الإنسان وتنعم الإنسان، فلم يذكر الأغراض المادية، وإنما ذكر خصوص الأغراض المعنوية والعلمية. الرواية الثانية ما رواه محمد بن يعقوب بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي جعفر الأحوال عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله عز وجل خلق الجنة قبل أن يخلق النار، وخلق الطاعة قبل أن يخلق المعصية، وخلق الرحمة قبل أن يخلق الغضب، وخلق الخير قبل الشر، وخلق الأرض قبل السماء، وخلق الحياة قبل الموت، وخلق الشمس قبل القمر، وخلق النور قبل الظلمة. روضة الكافي للكليني، الجزء الثامن، صفحة 145، حديث 116. هذه الرواية قد يقال بضعفها بوقوع سلام بن المستنير في سندها، فإنه قليل الرواية ولم يوثق، لكن يمكن القول بصحتها بناء على صحة جميع أسانيد الكافي كما هو مختار بعض علمائنا الأخبارية الذين قالوا بصحة جميع روايات الكتب الأربعة، وهناك مبنى قطعية جميع روايات الكتب الأربعة، هذا مبنى ثاني، ومبنى ثالث صحة خصوص روايات الكافي. وهناك مقولة معروفة تنسب إلى الميرزا النائيني رحمه الله، مفادها المناقشة في أسانيد الكافي حرفة العاجز، يعني لما عنده شغلة يذهب ويناقش في أسانيد الكافي. فهذا لا يعني أن أسانيد الكافي لم تبتلي بضعف، وإنما مراد الميرزا النائيني موثوق صدورها. وفرق بين خبر الثقة وبين الخبر الموثوق، فبناء على حجية خبر الثقة قد يناقش بأن هذه الرواية ضعيفة نظرا لوجود سلام بن المستنير ولم يرد في حقه توثيق، لكن بناء على أن جميع روايات الكافي موثوق بصدورها، أي أن هذه الروايات وهي 16199 حديث من أحاديث الكافي اعتضدت بقرائن توجب الإطمئنان بصدورها. لذلك بالنسبة لي أي رواية في الكافي أتأمل في مناقشتها، فحتى لو كان السند ضعيفان، لكن هذه الروايات قد اعتضدت بقرائن، فينبغي ملاحظة هذه الروايات والروايات المشابهة لها، فلعل هناك قرائن أخرى تفيد الوثوق بهذه الرواية من روايات الكافي. هذا تمام الكلام في المناقشة من جهة السند. وأما من جهة الدلالة فقد يتأمل، فبعض هذه الأمور تكوينية كخلق الأرض وخلق السماء، وبعض هذه الأمور من قبيل خلق الطاعة وخلق المعصية وخلق الرحمة وخلق الغضب. هذه أمور قد تكون نفسية. وموطن الشاهد في الرواية قوله عليه السلام وخلق الأرض قبل السماء، فقد نصت على أن خلق الأرض قبل خلق السماء. فهل الأرض خلقت أولا ثم السماء، أو السماء خلقت أولا ثم الأرض؟ ويمكن بحث هذه المسألة في العلوم التجريبية أو الروايات التي تثبت الأحكام الشرعية. يعني عندنا منهجان، إذ طرق المعرفة خمسة. الأول المعرفة النقلية، الثاني المعرفة العقلية، الثالث المعرفة القلبية والعرفانية، الرابع المعرفة التجريبية والحسية، الخامس المعرفة التلفيقية، تلفيق بين الأسباب الأربعة: نقل عقل، حس قلب. فمعرفية أسبقية خلق الأرض على السماء عن السماء، أو خلق السماء قبل الأرض، هذا لا يحصل من خلال المعرفة القلبية والعرفانية، كما لا يحصل من خلال المعرفة العقلية والفلسفية، وإنما يثبت إما من خلال المعرفة النقلية من آيات أو روايات، أو من خلال المعرفة الحسية والتجريبية من خلال دراسة علم الجيولوجيا المختص بدراسة طبقات الأرض، وعلم الفلك المتخصص بدراسة الأفلاك والأجرام السماوية. وبحثنا هنا ليس بحثا حسيا تجريبيا، وليس بحثا عرفانيا شهوديا قلبيا، وليس بحثا عقليا فلسفيا، وإنما هو بحث نقلي، إذ أننا ندرس تفسير القرآن الكريم وندرس الروايات المفسرة للقرآن الكريم. ومنها هذه الرواية التي ذكرت أن خلق الأرض قبل السماء. ولفهمي وفقهي هذه الرواية لا بد من الرجوع إلى اللغة العربية، وقد ذكرنا أن معنى الخلق هو عبارة عن التقدير المستقيم، فهنا يمكن أن يذكر للخلق معنيان. المعنى الأول التقدير المستقيم، المعنى الثاني الإيجاد فعلان. فبناء على المعنى الثاني للخلق وهو الإيجاد فعلان، يثبت أسبقية خلق الأرض على السماء، فيحمل قوله عليه السلام وخلق الأرض قبل السماء، أي أوجد الأرض قبل السماء. ولكن بناء على المعنى الأول وهو أن المراد بالخلق التقدير المستقيم كما تساعد عليه كلمات اللغويين، فهنا الله عز وجل قدر خلق الأرض قبل تقدير خلق السماء. والتقدير لا يدل على الإيجاد، فكل موجود مقدر، وليس كل مقدر موجود، إذ أن المقدر قد يطرأ عليه البداء. فبناء على هذا التفسير وهو المعنى الأول أن المراد بالخلق هو التقدير المستقيم لا المعنى الثاني وهو الإيجاد، لا يثبت من هذه الرواية أن خلق الأرض قبل خلق السماء. وإذا قرأنا جميع الفقرات لعلها أوفق بالمعنى الأول دون المعنى الثاني. فلنقرأ الرواية بناء على أن الخلق هو الإيجاد، هذا المعنى الثاني، وبناء على أن معنى الخلق هو التقدير والافتراض، سنجد أن لفظ التقدير في مختلف الفقرات أوفق من لفظ الإيجاد. يلا لاحظ معي، نقرأ الرواية، نستبدل لفظ الخلق أول مرة بلفظ التقدير، وثاني مرة بلفظ الإيجاد، سنجد أن المعنى الأول أكثر انسجاما. لاحظ الرواية، نقرأها، نستبدل الخلق بالتقدير. إن الله عز وجل قدر خلق الجنة قبل أن يقدر خلق النار، وقدر الطاعة قبل أن يقدر المعصية، وقدر الرحمة قبل أن يقدر الغضب، وقدر الخير قبل الشر، وقدر خلق الأرض قبل السماء، وقدر خلق الحياة قبل الموت، وقدر خلق الشمس قبل القمر، وقدر خلق النور قبل الظلمة. وهذا التقدير هو تقديم للأمر الإيجابي على السلبي في أغلب هذه الفقرات، يعني تقدير خلق الجنة قبل تقدير النار، تقدير الطاعة قبل تقدير الأمر السلبي وهو المعصية. بعض الفقرات لا يوجد سلبي وإيجابي، مثل تقدير خلق الأرض قبل السماء وخلق الشمس قبل القمر. إذن لفظ التقدير منسجم في هذه الرواية، بخلاف لفظ الإيجاد فإنه ممكن في بعض الفقرات، وفي بعض الفقرات نبتلي بإشكال. فلنقرأ الرواية بناء على استبدال لفظ الخلق بالإيجاد. إن الله عز وجل أوجد الجنة قبل أن يوجد النار، وأوجد الطاعة قبل أن يوجد المعصية، وأوجد الرحمة قبل أن يوجد الغضب، وأوجد الخير قبل أن يوجد الشر، وأوجد الأرض قبل أن يوجد السماء. هنا يصير بناء على ذلك يعني الله أوجد الشر، وهذا بحث الشرور في علم الكلام، شبهة خلق الشرور. وأوجد الأرض قبل السماء، وأوجد الحياة قبل الموت، وأوجد الشمس قبل القمر، وأوجد النور قبل الظلمة. إذن هذه الرواية إذا استظهرنا من لفظ الخلق المعنى الأول وهو التقدير المستقيم، يكون معناها أوفق من تقدير المعنى الثاني وهو الإيجاد. بناء على التقدير المستقيم لا ما يصير تنافي بين خلق الأرض قبل السماء وخلق السماء قبل الأرض. خلق الأرض قبل السماء يعني قدر الأرض، قدر خلق الأرض قبل أن يقدر خلق السماء، وخلق السماء قبل الأرض يعني أوجد السماء قبل أن يوجد الأرض. الرواية الثالثة، ما رواه الصدوق في كتاب علل الشرائع بإسناده إلى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بإسناده رفعه، الرواية مرفوعة يعني مقطوعة السند. قال: قال علي عليه السلام لبعض اليهود وقد سأله عن مسائل، وسميت السماء سماء لأنها واسم الماء يعني معدن الماء. علل الشرائع الجزء الأول صفحة 3. هذه الرواية ضعيفة بالرفع، فهي مرسلة مقطوعة السنة. الرواية الرابعة، ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره بقوله: فإنه حدثني الحسين بن عبد الله السكيني عن أبي سعيد البجلي عن عبد الملك بن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحسن المجتبى عليه السلام في حديث في وصف صفوة بيت المقدس قال: منها استوى ربنا إلى السماء، أي استولى على السماء والملائكة. تفسير القمي الجزء الثاني صفحة 272، صفحة 268. هذه الرواية ضعيفة لضعف أبي سعيد البجلي والسكيني. الرواية الخامسة: ما رواه الشريف الرضي في نهج البلاغة، في أول خطبة من خطب نهج البلاغة. وفي هذه الرواية ينص الإمام علي عليه السلام على أن خلق السماء قبل خلق الأرض، وأن السماء قد خلقت من بخار الماء، ثم بعد ذلك دحى الأرض تحتها. قال عليه السلام: ثم أنشأ سبحانه ريحا اعتقم مهبها، يعني مهب الريح أصبح عقيما، وأدام مربها، وأعصف مجراها، وأبعد منشأها، فأمرها بتصفيق الماء الزخار وإثارة موج البحار، فمخضته مخض السقاء، وعصفت به عصفها بالفضاء، ترد أوله على آخره، وساجيه على مائره، حتى عب عبابه، ورمى بالزبد ركامه، فرفعه في هواء منفتق وجو منفهق، فسوى منه 7 سماوات، جعل سفلاهن موجا مكفوفا، وعلياهن سقفا محفوظا وسمكا مرفوعا. نهج البلاغة الجزء الأول صفحة 18. تفصيل شرح هذه الخطبة شرحناها في درس شرح نهج البلاغة. ظاهر هذه الرواية أن الله عز وجل خلق السماء من بخار الماء، ثم بعد ذلك خلق الأرض في الفقرات التي تأتي بعد هذه الفقرات. الرواية السادسة والأخيرة: ما رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا. حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن علي بن عبد الله البصري بإيلاق، هذا اسم مكان. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن جبل الواعظ، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، قال: حدثنا أبي، قال علي بن الحسين، قال علي بن موسى الرضا عليه السلام، قال: حدثني أبي موسى بن جعفر، قال: حدثنا أبي جعفر بن محمد، قال: حدثنا أبي علي بن الحسين، قال: حدثنا أبي الحسين بن علي عليهما السلام، قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة في مسجد الجامع، إذ قام إليه رجل من أهل الشام فقال: يا أمير المؤمنين، إني أسألك عن أشياء. فقال: سل تفقها ولا تسل تعنتا. فأحدق الناس بأبصارهم، فقال: أخبرني عن أول ما خلق الله تبارك وتعالى. فقال عليه السلام: خلق النور. قال: فمما خلقت السماوات؟ قال: من بخار الماء. قال: فمما خلقت الأرض؟ قال عليه السلام: من زبد الماء. قال: فمما خلقت الجبال؟ قال عليه السلام: من الأمواج. قال: فلما سميت مكة أم القرى؟ قال: لأن الأرض دحيت من تحتها. وسأله عن السماء الدنيا مما هي؟ قال: من موج مكفوف. وسأله عن طول الشمس والقمر وعرضهما؟ قال: 900 فرسخ في 900 فرسخ. وسأله: كم طول الكوكب وعرضه؟ قال: 12 فرسخا في 12 فرسخا. وسأله عن ألوان السماوات 7 وأسمائها؟ قال له: سماء. فقال له: اسم سماء الدنيا رفيع، وهي من ماء ودخان، واسم السماء الثانية قيدوم وهي على لون النحاس، والسماء الثالثة اسمها الماروم وهي لون وهي على لون الشبه، والسماء الرابعة اسمها أرفلون وهي على لون الفضة، والسماء الخامسة اسمها هيعون وهي على لون الذهب، والسماء السادسة اسمها عروس وهي من ياقوت خضراء، والسماء السابعة اسمها عجماء وهي ذرة بيضاء. عيون أخبار الرضا، الجزء الأول صفحة 218 الحديث الأول. هذه الروايات الست بعضها معتبر وبعضها قابل للنقاش، ويستفاد من الروايات المعتبرة نكتتان: الأولى أن الهدف الأصلي والغرض الغائي الذي من أجله خلق الله ما في الأرض من أنواع النعيم للإنسان وخلق السماء لكي يعتبر الإنسان بها ويطيع الله ولا يعصيه، وليس مجرد الانتفاع والمعيشة. الثاني، يستفاد من روايات نهج البلاغة أن تسوية السماوات بجعل سفلاهن موجا ملفوفا وعلياهن سقفا محفوظا، وقد شبه الإمام عليه السلام ذلك بخلق الريح بما لها من شدتها ومصادمتها أمواج البحار. فهذه الرواية ناظرة إلى أصل خلق العالم بالتفصيل. هذا تمام الكلام في البحث الروائي في تفسير آية 29 من سورة البقرة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.